بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول الصفات الإلهية، وقد تعرضنا في البحوث الماضية إلى تقسيم صفات الذات المقدسة إلى قسمين. القسم الأول عبرنا عنه بالصفات الثبوتية، والقسم الثاني عبرنا عنه بالصفات السلبية. وقد أشرنا إجمالا إلى بيان الفارق بين هذه الصفات. قسمنا أيضا الصفات الثبوتية إلى صفات حقيقية وغير ذلك ببيان قد تقدم. تعرضنا بعد ذلك إلى كيفية البرهان على أنه سبحانه وتعالى قادر مختار، وقلنا بأن المقصود من القادر المختار أنه إذا شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك ترك، مع وجود قصد وإرادة. وفي مقابل المختار الموجب أو الحادث، وهو خلافه. هذا التعريف الذي قدمنا، أيضا نقلنا تعريفا عن السيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه، وقلنا بأن المستفاد من كلام السيد العلامة أن القادر المختار لا بد أن تتوفر فيه أمور ثلاثة: أن يكون مبدأ للآثار فهو فاعل، أعني ذو فعل أو ذا فعل، أيضا أن يكون فاعلا للفعل وهو عالم به، بمعنى له علم بفعله، أخيرا أن يكون لعلمه بالفعل مدخلية في وجود الفعل الذي سميناه بالعلم الفعلي ببيان قد تقدم. وصل بنا الكلام بعد استعراض الأمور المرتبطة بالعالم وبالحدوث، وصل بنا الكلام إلى بيان الاستدلال على القدرة التي ذكرها المصنف رضي الله تعالى عنه. ذكر المصنف قال: الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار. حديثنا فعلا في إثبات صفة القدرة التي ذكرت للباري سبحانه وتعالى. في مقام الإجابة نقول بأن كلام المصنف قد تضمن دعويين: الأولى أن العالم محدث، والثانية أن محدث العالم وصانعه وهو الحق سبحانه وتعالى قادر مختار. أما بالنسبة للدعوة الأولى، بينها الشارح من خلال مجموعة من المقدمات. يمكننا صياغة تلك المقدمات بطريقة القياس، فنقول هكذا: العالم جسم وجسماني، كل جسم وجسماني حادث محدث. إذن العالم حادث محدث. الكلام الآن في الاستدلال على حدوث الجسم. في مقام الاستدلال على حدوث الجسم يقال بأن الجسم لا يخلو من الحركة والسكون الحادثين، وذلك من خلال قياس من الشكل الأول كبرى: كل ما لا يخلو من الحوادث حادث. بما أن الجسم لا يخلو من الحركة والسكون اللذين هما من الحوادث، إذن هو حادث. أكرر: القاعدة التي تجعل الجسم عندنا حادث أنه، أو تجعل الشيء عندنا حادث أنه لا يخلو من الحركة أو السكون، إما أن يكون متحركا أو أن يكون ساكنا. فإذا كان متصفا بواحد من هذين الوصفين كان ذلك موجبا لانطباق عنوان الحدوث عليه. لذا نقول الجسم لا يخلو من الحركة والسكون اللذين هما من الحوادث، يكون الجسم عندها حادثا. لذلك أشار الشارح كما سيتضح عند التطبيق إلى هذا المعنى. ذكر الشارح بأن الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون، مقصوده من ذلك بيان صغر القياس المذكور عندما يقول بأن كل متحرك أو ساكن، بأن الجسم متحرك أو ساكن، يريد أن يشير إلى هذا بأن كل جسم لا يخلو إما أن يكون متحركا أو يكون ساكنا، وبالتالي مقتضى كونه متحركا أو ساكنا يستوجب أن يكون حادثا فيثبت الغرض. طيب، ولذلك يمكن عرض كلام الشارح بطريقة القياس هكذا. نقول كل جسم له مكان، لأن مقتضى كونه متحركا أو ساكنا أنه ينتقل من مكان إلى مكان آخر. وجوده هنا متحرك أو هنا ساكن يوجب أن يحدد له مكان، إما ذا وإما ذاك، فيثبت أن له مكانا. طيب، الآن يقرر بأنه هكذا. نقول بأن كل جسم له مكان، كل ما له مكان إما أن يكون لابسا فيه ثابتا أو متنفلا عنه. إذن كل جسم إما أن يكون لابسا في مكان ثابت أو متنقلا عن المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر. طبعا مقصودنا من المكان في المقام عبارة عن الحيز الذي يشغله الجسم، ولذا نقول لا بد للجسم من حيز لأنه ممتد في الجهات الثلاث، طول عرض وارتفاع. إن شاء الله واضح كلام. انجي الآن للكبرى. الكبرى واضحة جدا. لماذا؟ لأن الأجسام لا تخلو، إما أن تكون الأجسام ساكنة لابتة في مكان وهو عبارة عن المكان العرفي، نقصد طبعا ما نقصد بالمكان الفلسفي، إما أن تكون لابتة ثابتة في مكان خب ليس الحيز الخاص بها والذي لا يمكن للجسم أن ينتقل عن حيزه الخاص الذي يشغله، أو لا. بالنتيجة إما أن تكون في مكان أو لا تكون في مكان. الذي لا يكون لابتا في مكان وإنما يكون متحركا فهذا ذو حركة. إذن ثبت أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون، فإذا ثبت أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون، وقد قررنا قبل قليل بأن الذي يتحرك ويسكن هو الحادث، إذن يثبت أن الجسم حادث فيثبت الغرض. لذلك أكرر، نصل إلى نتيجة بأن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون. عندنا من قبل كبرى كلية مقررة أن كل ما لا ينفك عن الحركة والسكون فهو حادث. إذن الجسم بما أنه لا ينفك عن الحركة والسكون فهو حادث فيثبت الغرض. إذن لا بد من إثبات حدوث الحركة والسكون حتى يتم الاستدلال، وهذا المعنى أشار إليه الشارح قد صلى تربته الطاهرة. يمكننا أن نعرض كلام الشارح هكذا، نقول بأنه الحركة والسكون مسبوقان بالغير واحد، كل لا شيء من القديم مسبوق بالغير. إذن لا شيء من الحركة والسكون قديم، لأن الحركة والسكون مسبوق بالغير. احنا قررنا قبل قليل لا. قلنا هكذا ها. قلنا بأنه عندنا الحركة والسكون مسبوقان بالغير، هذا واحد. لا شيء من القديم مسبوق بالغير، النتيجة لا شيء من الحركة والسكون شنو بقديم. إذن نصل إلى نتيجة أن الحركة والسكون ليسا قديمين. مقتضى نفي القدم عن الحركة والسكون إثبات أنهما حادثان، فإذا ثبت أنهما حادثان وصلنا حينئذ إلى النتيجة بواحد. نجي الآن نعمل بنقيض المحمول كما يقولون، وهي النتيجة السابقة التي وصلنا لها. احنا وصلنا إلى نتيجة كل حركة وسكون غير قديم. غير القديم ما هو؟ الحادث، لأن المفروض أن الموجود عندنا إما القديم أو الحادث، لا يوجد عندنا شيء ثالث غير هذين الأمرين. الموجود عندنا أحد هذين الأمرين، فإذا قررنا بأنه لا شيء من الحركة والسكون بقديم، إذا معنى ذلك أن الحركة والسكون حادث، لأنه بمقتضى النقيض. إذا نفينا النقيض جاء نقيضة، نفي كونه قديم يستوجب أنه حادث. إذا النتيجة التي نصل لها أن كل حركة وسكون ليس قديم، ومقتضى ذلك أن غير القديم حادث. إذا كل حركة وسكون حادث، وهذا أيضا أشار إليه الشارح كما يتضح، وذلك من خلال قوله أما أنهما مسبوقان بالغير إلى آخر. هو يريد في المقام أن يعرض الأمر من خلال قياسين لكل من الحركة والسكون. أما القياس الذي يثبت مسبوقية الحركة بالغير فهذا من خلال البيان التالي. ماذا قال؟ قال هكذا: الحركة مسبوقة بالمكان الأول الذي هو غيرها. ليش؟ المفروض لنفترض زيد هنا، زيد انتقل إلى هنا، هذه الحركة الآن التي أوجبت الانتقال من إلى، هذه الحركة هنا، الحركة التي حصلت أليست مسبوقة بالمكان الأول؟ هذا الذي نريد لنقطة أولى. ولذلك يقول بأن الحركة مسبوقة بالمكان الأول الذي هو غيرها، لأن الحركة بالحركة بعد المكان، وقت الوقوف هنا مثلا، بالتالي ما في حركة. طيب، كل مسبوق بالغير حادث، لأن احنا قررنا قبل قليل بأن القديم هو الذي لا يكون مسبوقا بشيء، فكل ما كان مسبوقا بشيء فهو حادث. وبما أن الحركة مسبوقة بشيء فذاك يعني أن الحركة حادث وليست الحركة قديم. إذن النتيجة الحركة حادثة محدثة. صار واضح؟ الذي يحتاج بيان هو عبارة عن الصغرى. لماذا؟ يقولون لأن الحركة ذات مصاحبات ست، وهي المبدأ والمنتهى والمحرك والمتحرك والزمان والمسافة. دي ستة أشياء. المبدأ هو نقطة الانطلاق، هذه المبدأ. طيب، نقطة انطلاق الجسم وهو المكان الأول باتجاه الآخر. زين، القياس الذي يثبت مسبوقية السكون بالغير ليكون حادثا، احنا الآن نريد أن نثبت أن ما قبل الحركة هناك سكون عدل لونا، شلون نثبت أن هناك سكونا؟ نثبت هناك سكونا بهذا القياس. السكون مسبوق بالحصول الأول الذي هو غيره، لأن المفروض أن الوجود لم يوجد ساكن، وجد متحرك تالي سكن، فإذا الوجود الأول متحرك ثم سكن. طيب، إذا هذا أمر مسبوق بالحصول الأول الذي هو غيره. اثنين كبرى، كل مسبوق بالغير حادث محدث. نتيجة السكون حادث محدث، وبالتالي يترتب الأثر حينئذ. إذا النتيجة التي استطعنا أن نقدمها في المقام عبارة عن التالي، عبارة عن إثبات هذا الأمر، إثبات أن العالم محدث، وقد بينا كيفية تصور ذلك في المقام. بقرأ العبارة حتى أتأكد من وصول المعلومة شوي. إذا تقرر هذا فنقول كلما كان العالم محدثا شوية، فلونس في حركتي قليلة شوية تحملوني كلما كان العالم محدثا كان المؤثر فيه وهو الله تعالى قادرا مختارا. إذا دعوة، يعني الدعوة الأولى ما هي؟ أن العالم محدث. الدعوة الثانية أنه يلزم اختيار الصانع، يعني أن يكون صانع هذا العالم المحدث قادر مختار. أما بيان الدعوة الأولى فلأن المراد بالعالم عند المتكلمين هو السماوات والأرض، أنا ما عقبت عليه في مقام عرض البرهان، لأن المفروض أننا قد تعرضنا لبيانه في الدرس السابق فلا نعيد. وما فيهما وما بينهما، وذلك إما أجسام أو أعراض وكلاهما حادث، ولذا كنت تعبر جسم وجسماني. طيب، أما الأجسام فلأنها، يعني بدأ الاستدلال، لا تخلو من الحركة والسكون الحادثين. إذن العالم جسم وجسماني، كل جسم وجسماني حادث محدث. إذن العالم محدث وحادث، عدل لولا، ما هو الدليل على أن العالم حادث محدث؟ من هنا الآن الاستدلال، قال لأن الجسم لا يخلو من الحركة والسكون الحادثين، هذا دليل على أن العالم محدث، فلأن كل جسم لا بد له من مكان ضرورة، وحينئذ إما أن يكون لابثا فيه وهو الساكن، أو متنقلا عن منتقلا عن وهو المتحرك، إذ لا واسطة بينهما بالضرورة. خب، إذن مقتضى أنهما متحركان أو ثابتان يستوجب أنهما حادثان. لماذا؟ لما سيأتي الآن. إذن عندنا نقطتان، النقطة الأولى أثبت أنهما إما ساكنان يعني الجسم والجسم أو متحركان. طيب، الآن إذا كان متحركين أو مساكنين ماذا يترتب؟ وأما أنهما حادثان، مقتضى أنهما متحركان يستوجب أن يكونا حادثين، ما هو الدليل على أن حركتهما أو سكونهما يوجب حدوثهما؟ قال فلأنهما مسبوقان بالغير. وقد سمعت قبل قليل بأن المتحرك والساكن لا بد أن يكون مسبوقا بشيء، والقديم لا يكون مسبوقا بشيء، فإذا مقتضى أنه متحرك أو أنه ساكن أن يكون مسبوقا قبل الحركة بسكون، أن يكون مسبوقا قبل السكون بحركة. بالنتيجة ما دام مسبوقا بشيء قبل السكون أو مسبوقا بشيء قبل الحركة مقتضى السابقية، يعني أنه ما كان ثم كان، معدوم ثم وجد، إذن ليس قديما بل حادث، وهذا الذي نريده. فلأنهما مسبوقان بالغير ولا شيء من القديم بمسبوق بالغير، فلا شيء من الحركة والسكون بقديم، فيكونان حادثين إذ لا واسطة بين القديم والحادث. يريد أن يقرر الموجود عندنا أمران، إما قديم إما حادث، وليس بينهما برزخية، فيتصف الشيء إما بالقدم أو بالحدوث، ولا يمكن أن يتصف بشيء ليس قديما وليس حادثا. طيب، فبناء على هذا، طبعا ده كلامنا كله في ويش؟ في الوجود، حتى يجي بعد الآن أستاذ حسين يستشكل علينا يقول طيب الآن شريك الباري لا يتصف لا بكونه قديما ولا بكونه حادثا، شو راح توصفه؟ أساسا احنا خرجنا الآن، انتهينا من قضية العدم، حديثنا كله منصب على شنو؟ كله منصب على الوجود، ولذلك كلامنا ها هنا. فلا شيء من الحركة والسكون بقديم، فيكونان حادثين إذ لا واسطة بين القديم والحادث. الكلام الآن طيب، احنا الآن مرتبنا أنهما حادثان، ليش؟ لأنهما مسبوقان بالغير. ما هو الدليل على أنهما مسبوقان بالغير؟ أما أنهما مسبوقان بالغير فلأن الحركة قررت قبل قليل عن الحصول الأول في المكان الثاني فيكون مسبوقا بالمكان الأول. طيب، ده الآن انتقالك منا إلى منا أو انتقالك من هنا إلى هنا، زين، هذا المكان الذي كنت فيه من قبل سابق على المكان الذي كنت فيه فيما بعد، وبالتالي هذا يثبت أنه المكان الثاني الذي نجم عن الحركة حادث وليس قديم، وهكذا. والسكون عبارة عن الحصول الثاني في المكان الأول، فيكون مسبوقا بالحصول الأول بالضرورة، انتهى. وأما أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. الآن يريد يشير إلى المقدمة الثانية التي ينبغي الالتفات إليها في مقام الاستدلال، وهي حديثنا طبعا عن أي شيء، فقط للتذكير يا إخوان، حديثنا في إثبات أن الجسم حادث، حديثنا في مقام إثبات أن الجسم حادث، وقد كان الحد الأوسط لإثبات أن الجسم حادث عبارة عن أن الجسم لا ينفك عن الحوادث ولا يخلو منها. طيب، بينا أن من الحوادث التي لا ينفك الجسم عنها ولا يخلو منها حركة، سكون وما شابه، وقد أوضحنا فيما تقدم أنها حوادث من خلال بيان أنها مسبوقة بالغير، ما دامت مسبوقة بالغير فذاك يستوجب أنها حادثة وليست قديمة. طيب، الآن نريد أن نثبت أمر آخر، نريد أن نثبت أن العالم حادث محدث. بهذا القياس الجسم لا يخلو من الحوادث، كل ما لا يخلو من الحوادث حادث، إذن الجسم حادث. هذا أشار للمصنف، لو تلاحظوا الشارح أشار إليه بقوله عندما قال وأما أن كل ما وأما أن كل ما لا كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. خب، فلأنه لو لم يكن حادثا لكان قديما، تعالوا نقرب الكلام هنا أو الاستدلال. الفرض عندنا ما هو؟ الفرض عندنا أن أي جسم لا يخلو من الحوادث، ونقصد بذلك لا ينفك عنها. واحد، المدعى كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. البرهان ما هو؟ البرهان لو لم يكن الأمر كذلك كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لكان ما لا يخلو عن الحوادث قديما، لأن قلنا بأن عندنا قسمة حاصرة مرددة بين هذين المحتملين، إما قديم أو حادث، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر ولا يوجد عندنا شيء ثالث. فبالتالي إما أن نلتزم بأن الجسم الذي لا ينفك عن الحوادث حادث، وإما أن نلتزم بأن الجسم الذي لا ينفك عن الحوادث قديم. الثاني وهو أنه قديم باطل، التالي باطل، فالمقدم مثل أيضا. أما الملازمة، الملازمة نقربها بهذه الكيفية، نقول لا يوجد عندنا واسطة بين الحادث والقديم. ما دام لا يوجد عندنا واسطة بين الحادث والقديم، ما ليس حادث، ما ليس بحادث قديم، ما ليس بقديم حادث. إذن بناء على هذا انتفاء كونه حادثا يستلزم كونه قديما، انتفاء كونه قديما يستلزم أنه حادث. أما بطلان الفرض فيمكننا أن نعرضه من خلال الطريقة نفسها، فنقول هكذا: الفرض الذي فرض لا يخلو من الحوادث ولا ينفك عنها قديم غير حادث، هذا المدعى، هذا الفرض. المدعى امتناع أن يكون ألف اللي فرضنا مثلا قديمة. البرهان نقول لو كان ألف قديما لزم إما أن يكون معه شيء من تلك الحوادث، حركة، سكون أو ما شابه، أو لا. التالي باطل، لا يمكن أن يكون مع القديم شيء آخر غيره، وإلا لزم من ذلك تعدد القدماء، وتعدد القدماء باطل بالضرورة. أما بطلان الشق الأول وهو وجود مثلا الحركة، لازمه أن الحادث الذي سوف يكون مع ألف القديم زين سوف يكون حادثا وقديما، لأن القديم قديم، فإذا كان قديما فهو غير حادث، وإذا كان حادثا فهو غير قديم. سوف تكون الحركة قديمة وحادثة في نفس الوقت، وهذا لا يمكن الالتزام به. كذلك عين الكلام يجري بالنسبة إلى الشخص الثاني الكلام الكلام. بناء على هذا نصل إلى نتيجة أنه لا يتصور أن يكون الجسم المسبوق بالحركة أو السكون قديم، بل لا بد أن يكون الجسم المسبوق بالحركة أو السكون حادث. وبالتالي كل ما لا يخلو من الحوادث حادث. أقرأ العبارة: أما أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فلأنه لو لم يكن حادثا لكان قديما، وحينئذ إما أن يكون معه في تقدم شيء من تلك الحوادث اللازمة له أو لا يكون، سواء يكون معه في القدم الحركة أو السكون. وبالتالي سوف نلتزم بأن القديم قديم والحركة شنو؟ حادثة، لكنها مع كونها حادثة إلا أنها موجود قديم، فيلزم أن تكون الحركة هم غير حادث، ويلزم أن تكون الحركة حادث، وهذا لا يمكن قبوله. فإن كان الأول وهو أن يكون معه في تقدم شيء من تلك الحوادث، لزم اجتماع القدم والحدوث معا في شيء واحد. مثلنا بالحركة، يلزم أن تكون الحركة هم قديمة وهم شنو؟ وهم حادثة. أتمنى وياي الإخوان واضح كلامي لهم
إن شاء الله.
وإن كان الثاني أن لا يكون معه شيء، يلزم بطلان ما علم بالضرورة. شنو ما علم بالضرورة؟ احنا قررنا بأن الأجسام لا تنفك من الحوادث، أي قضية ضرورية. انت الآن إذا تقول يوجد الجسم وفي نفس الوقت سوف تفكه عن الحوادث، ده ما يمكن القبول به، انتهى. وأما الأعراض اللي عبرنا عنها احنا الجسماني، فلأنها محتاجة في وجودها إلى الأجسام، والمحتاج إلى المحدث أولى بالحدوث ليكون حادثا وليس قديما. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. انجي الآن طبعا بالنسبة إلى الحديث كما يقولون عن الجسمانيات اللي عبر عنها المصنف بالأعراض، أسهل بكثير جدا من الحديث عن الأجسام. الأجسام دي أمرها أصعب. وأما بيان الدعوة الثانية فهو أن المحدث، أنا الآن أشير إلى الدعوة الثانية، أن المحدث عفوا أن المحدث، المحدث إذا تشير إلى الممكن، المحدث إذا تشير إلى الواجب، المؤدى واحد زين، أن المحدث لما اتصفت ماهيته بالعدم إلى آخره. شو يريد يقرر في الدعوة الثانية؟ التفتوا معي، يريد يقرر في الدعوة الثانية إثبات أن الباري سبحانه وتعالى قادر مختار. الاستدلال على ذلك يتم من خلال هذا البيان، أن نقول هكذا الفرق: كل حادث له محدث، العالم حادث زين، منه المحدث لا الصانع الواجب القديم. المدعى أن المحدث قادر ومختار في نفس الوقت. انجي الآن البرهان، يمكننا أن نعرض البرهان بهذا البيان: العالم حادث محدث. الآن كل حادث محدث له محدث موجد أوجد، إذن العالم له محدث. يا إخوان القياس المنطقي التفتوا إلى فقط هذه حتى نتم المطلب الآن سريعا، صغرى وكبرى بدأت تتعبون، ما علي بس أقل من 10 دقائق إن شاء الله وأتوقف، ما علي. إحنا عندنا قلنا هكذا الكبرى: العالم حادث محدث، عدل زين، هذه الصغرى. الكبرى: كل حادث محدث له محدث وموجد وصانع وخالق إلى آخره. النتيجة إذا حذفنا الحد الأوسط: العالم له محدث وموجد وخالق وصانع. نبغى نوصل لهذه النتيجة زين. إحنا بالنسبة لنا سبق أن بينا الصغرى قبل قليل عندما قلنا عندما تحدثنا عن المحدث، عندما قلنا بأن العالم حادث محدث، قد قربناها قبل قليل، لأن العالم إما متحرك أو ساكن، وما دام متحركا أو ساكنا إذن لا بد أن يكون حادثا، لأن المتحرك والساكن لا يمكن أن يتصف بكونه قديما، وما دام لا يمكن وصفه بكونه قديما إذن إما أن يكون حادثا زين، بعد ما في إلا حادث، بعد إما ما في لا بد أن يكون حادثا. ناخذ تشدي تعبت أستاذ خوب زين. إذن بناء على هذا سنصل إلى النتيجة التالية: بأن المحدث يتصف بالعدم تارة ويتصف بالوجود أخرى. لماذا؟ لأن المحدث ممكن أدل ولا، بما أن المحدث حادث ليس قديما إذن هو ممكن الوجود، ما دام ممكن الوجود يمكن أن يتصف بالوجود ويمكن أن يتصف بالعدم، فيتساوى فيه الأمران حينئذ. إن شاء الله صار واضح. طيب، بناء على هذا، إذا كان المحدث يتصف بالعدم تارة وبالوجود أخرى، إذن كل ما هو كذلك سوف يكون ذو ما سوف يكون ذا ماهية، وبالتالي المحدث زين ذو ماهية، كل ذي ماهية ممكن، إذن المحدث ممكن. ويمكننا أن نقول ما دام المحدث ممكنا إذن كل ممكن يحتاج إلى محدث ومؤثر، النتيجة المحدث يحتاج إلى محدث ومؤثر. نصل إلى التالي، أن كل حادث له محدث، وهو ما تم فرض صدقه منذ البداية وتم الاستدلال عليه. إذا ثبت أن للحادث محدثا فيدور الأمر أمر المحدث بين مختار أو لا ليس مختارا. أما بالنسبة للأول مختار هذا المطلوب، أما الثاني باطل بطلانه من الوضوح بمكان. وأما بيان الدعوة الثانية فهو أن المحدث لما اتصفت ماهيته بالعدم تارة وبالوجود أخرى كان ممكنا. طيب، ما دام ممكنا صار مفتقرا إلى ماذا؟ صار مفتقرا إلى المؤثر. فإن كان ليش صار مفتقرا؟ لأننا قررنا بأن المحدث ذو ماهية، وكل ذي ماهية ممكن، إذن المحدث ممكن. طيب، ما دام المحدث ممكنا إذن يحتاج إلى مؤثر، كل ممكن يحتاج إلى مؤثر ومحدث، إذن المحدث يحتاج إلى مؤثر وممكن، وهكذا. فيفتقر إلى المؤثر، فإن كان مختارا فهو المطلوب، وإن كان موجبا لم يتخلف أثره عن، فيلزم قدم أثره، لكن ثبت أنه حادث كما بينا فيلزم حدوث مؤثره للتلازم، وكلا الأمرين محال. نتيجة بان أنه تعالى لو كان موجبا حادثا محدثا لزم إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى، وكلاهما باطل. فبالنقيض يثبت أنه تعالى قادر مختار وهو المطلوب. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. إذن النتيجة التي خرجنا إليها أن الله تعالى قادر مختار، وقد أثبتنا أنه قادر مختار من خلال البرهان المتقدم بالبيان المتقدم. الحديث عن قدرته سبحانه وتعالى يأتي، والحمد لله.